بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 65 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في الدرس الماضي في قول الناظم: فخالق لعبده وما عمل موفق لمن أراد أن يصل. وصلنا عند قوله لمن أراد أن يصل. نعم،
بيان أن التوفيق والخذلان من الله تعالى.
التوفيق والخذلان من الله تعالى، والله عز وجل يوفق بفضله ويخذل بعدله. يوفق بفضله ويخذل بعدله، يعني أن يجعل في قلب هذا ميلا إلى الطاعة، هذا من توفيق الله، هذا فضل من الله. جعل الله في قلب هذا الإنسان الآخر ميلا إلى المعصية، هذا بعدل الله تعالى. ليه؟ لأن الله عز وجل جعل هذا الميل، وجعل وأرسل لك رسولا، وجاءك كتاب، وعندك عقل وكلام الناس ومواعظ الصالحين تحذرك من هذا الشر ومن هذا الميل الذي في قلبك. إذن التوفيق بفضل الله والخذلان بعدل الله.
قوله موفق معطوف على خالق بحرف عطف مقدر. قوله لمن أراد أن يصل، أي للذي أراد وصوله لرضاه ومحبته.
طبعا هنا يعني مسألة دقيقة، لمن أراد أن يصل، هذا يصل يعني فاعل يصل هو العبد، لكن فاعل أراد من؟ الله أم العبد؟ هذه مسألة لابد أن نؤكد عليها، وهذا يتأتى في قول الله تعالى: ولكن الله يهدي من يشاء. فاعل يشاء مين؟ الله أم العبد؟ كثير الآن من الناس وربما بعض المدرسين يقول فاعل يشاء هو العبد، يعني أنت عندما تريد الهداية تريد الطاعة الله عز وجل يهديك، يعني أنت تريد والله يفعل ما تريده أنت. وبالتالي ولكن الله يهدي من يشاء، يقول يشاء فاعله هو العبد، إذا شاء العبد الهداية هداه الله عز وجل. وهذا الكلام أخوان الأكارم طبعا يقوله البعض فرارا من قضية أن يكون الإنسان مسيرا أو مجبورا، يعني يظنون أننا إذا قلنا فاعل يشاء هو الله هذا يفضي إلى أن يكون الإنسان مسيرا وبالتالي مجبرا، يعني الله شاء له المعصية وخلقها فيه، والله لم يشأ له الهداية ولم يخلقها فيه، إما ذنب العبد. هكذا يعني يتوهم بعض الناس. لكن نحن إخوان أكارم نقول في هذه القضية في الآية مثلا: ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن الله يهدي من يشاء، يشاء فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، هو ضمير راجع إلى اسم قبله. طيب ما هو الاسم الذي قبله؟ شفنا بالآية وجدنا اسمين: الله ومن اللي هو العبد. طب يا ترى هل ترجع على الله أم على العبد؟ تحتمل. إذن هذه الآية أخوانا مجملة في حق الضمير، مجملة يعني تحتمل أن يرجع على الله ويرجع على العبد، وبالتالي يعني لا يصح لنا أن نستدل بهذه الآية على أحد المعنيين لأنها مجملة في ذلك. طيب لو نظرنا إلى آية ثانية كما في قول الله تعالى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء أم يشاء، تضل بها من تشاء أم يشاء، نقول تشاء. إذن هذه الآية لا تحتمل إلا وجها واحدا، وهو أن فاعل المشيئة هو الله وليس العبد. وبالتالي وجب أن نحمل تلك الآية المجملة على هذه الآية المحكمة، ونقول فاعل يشاء في الموضعين هو الله عز وجل. طيب، عندها نقع في الإشكال، هل يلزم من ذلك الجبر؟ الجواب لا. ليه؟ قال: وذلك لأن الله عز وجل من حيث التعلق الصلوحي للإرادة والقدرة، إرادته وقدرته صالحة لهداية الخلق ولإضلال الخلق، والله عز وجل قادر على أن يضل هذا الإنسان بأن ينقله من محض الإيمان إلى محض الكفر بسبب وبغير سبب، والله قادر على أن ينقل هذا الإنسان بالهداية من محض الكفر إلى محض الإيمان بسبب وبغير سبب. يعني هذا الإنسان في أعلى مراتب الولاية، سلب الله منه الإيمان وأضله بعد علم على علم، هذا ممكن. طيب، هذا الإنسان في أسفل سافلين في الكفر وما شابه ذلك، نقله الله إلى أعلى مراتب الولاية، ممكن. الله قادر على هذا وقادر على هذا، وهذه الآية تشير إلى التعلق الصلوحي في ذلك، أن الله يهدي من يشاء وأنه يضل من يشاء، وكل ذلك راجع إلى مشيئته، والله قادر على الهداية وعلى الإضلال بسبب وبغير سبب. لكن ربنا عز وجل ما رتب في هذا الكون قانون السببية، فلذلك الهداية لها أسباب والضلال له أسباب، فمن مارس أسباب الهداية هداه الله عز وجل، ومن مارس أسباب الضلال أضله الله عز وجل. يعني هذا الإنسان يعني كان مؤمنا لكنه مارس أسبابا جعلها ربنا عز وجل أسبابا للإضلال، تكبر، اتبع هواه وما شابه ذلك. النتيجة ما هي؟ أن الله يضله على علم، يضله على علم. وهذا الشيء واضح في قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا، فعل يشاء من؟ الله، واضح. ولو شئنا لرفعناه بها، فعل رفع مين؟ الله سبحانه وتعالى. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إذن إخلاده إلى الأرض واتباعه الهوى سبب لمنع هدايته ولسلب الإيمان منه وما شابه ذلك، مع أن الله قادر أن يضله بسبب وبغير سبب، وأن يهديه بسبب وبغير سبب. طيب، الآية الثانية: سأصرف عن آياتي. سأصرف عن آياتي، فعل الصرف من؟ الله سبحانه وتعالى. الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إذن واضح هذه أسباب من قبلهم كانت سببا لصرفهم، مع أن الله قادر على أن يصرفهم بسبب وبغير سبب، لكن الله ماذا وضع قانون؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. فالإيمان عندك نعمة، ربنا قادر على سلبها بسبب وغير سبب، لكن ربنا ماذا أن وضع قانون؟ أن النعمة إذا شكرت تدوم وتزداد، فالإيمان في صدرك نعمة، إذا شكرتها زادك الله منها، لكن لو أنك كفرتها فأنت مهدد بسلبها. لذلك لما يقول الحديث: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، هذا البعض إخواننا يعني يظن أنه يدل على الجبر، إنه أطول بالك، أولا ينبغي عليك أن تعلم نعم أن الله قادر على أن يسلب الإنسان يعني الإيمان في آخر لحظة، مع أنه عاش كل حياته بالإيمان، آخر لحظة ربي سلب منه الإيمان حطه بالنار. هذا ممكن في حق الله تعالى، ليس مستحيلا. والله عز وجل يعني ذكر ذلك واضح، لكن الله تبارك وتعالى بين لنا أن الله لا يفعل هذا في واقع الأمر. في التعلق الصروحي القدرة صالحة لذلك والإرادة صالحة لذلك، لكن في واقع الأمر لا يكون هذا. ليه؟ لأن الله عز وجل عودنا أن الإيمان يثبت بالطاعات. طب إذا كيف نفهم هذا الحديث؟ قال نفهمه من خلال الرواية الثانية، وهي وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. هذه الرواية الثانية تقيد هذه الرواية، فيما يبدو للناس. يعني أنت شايف هذا الإنسان رجل صالح عبادي وطاعه ما شابه ذلك، أنت مطلع على نيته؟ لا. أنت تعرف ماذا يفعل في السر؟ لا. تعرف شو بينه وبين الله؟ لا تعرف. هذه كلها أسباب ربما لا نلقي لها بالا. هذا الإنسان ربما يفعل الكبائر ولا تدري، فالله عز وجل يسلب منه الإيمان جزاء ما أسر في نفسه مما لم يطلع عليه الخلق. فالخلق شو بيظنوا؟ أن الله أضله بعد إيمان، سلب منه الإيمان، لكن في واقع الأمر طبق الله عليه قانونه أن هذا الإنسان تكبر في الأرض بغير الحق واتبع هواه وأخذ إلى الأرض وما شابه ذلك، النتيجة سلب منه الإيمان. لذلك نحن الآن نقول الله هو الذي يهدي والله هو الذي يضل، والهداية في حق الله هي نقل الإنسان من الكفر المحض إلى الإيمان المحض، والإضلال في حق الله هو نقل الإنسان من الهداية المحضة إلى الكفر المحض. فبالتالي نقول إخواننا هذا الأمر يحصل بفعل الله، بإرادة الله، بقدرة الله، لكن ربنا عز وجل من حيث الأسباب لا يفعل ذلك. مثلا مثلا الدواء، الشفاء ممن؟ من الله، والله قادر أن يشفي بسبب وبغير سبب. لكن رب شو عودنا؟ أن الشفاء بده سبب. طب الرزاق مين؟ الله سبحانه وتعالى. والله يرزق بسبب وبغير سبب، لكن الله عودنا إيش؟ أن الرزق يكون بالأسباب، وكذلك الهداية لها أسباب والإضلال له أسباب. وهذا إخوان أمر يجب علينا أن نفهمه فهما دقيقا للجمع بين الآيات، حتى لا نقع بتناقض في فهم الآيات. نعم.
فأن والفعل في تأويل مصدر مفعول أراد، والجار والمجرور متعلق بموفق.
نعم.
وضمير أراد عائد على الله تعالى.
جميل. وضمير أراد راجع على الله تعالى وليس على العبد، ليس على العبد وإنما على الله سبحانه وتعالى.
وضمير يصل عائد على من؟
جميل. الآن بعض الناس تقول له لماذا أنت لا تهتدي؟ يقول لك لما الله بده يهديني ما بده أذن مني ومنك، يعطيك كلام كأنه ما شاء الله شيء ولي عم يتكلم، هو بيكون إنسان عاصي ويريد أن يجعل من هذه الكلمة غطاء لمعصيته وإسكاتا لك في نهيه عن المنكر. طيب نحن نقول له طيب والله كلامك صحيح فعلا، لما ربي عز وجل بده يهدينا ما بده أذن منا، مزبوط. طيب يا ترى أنت الآن ظهر لك أن الله لم يرد هدايتك في الأيام السابقة، ظهر الشيء. كيف ظهر؟ إنه حصل. يعني هذا الإنسان مثلا باري ما صلى الصلوات، إذا ربي عز وجل ما أراد له أن يصلي، لكن نقول له طيب أنت الآن بكرة تحتوب ولا ما حتوب؟ بلك لا. طيب بارك الله رايد فيك الخير. إذا معناها أنت مصمم على بقائك في المعصية قبل أن تطلع على ما قدره الله عليك. إيه نعم. يعني الآن لما بعض الآن السكارى والعياذ بالله تأذي، أنت تقول له لماذا تسكر؟ ماذا يقول لك؟ كاسات معدودة في أماكن محدودة. ما شاء الله، يعني كلام عقيدة من أحسن ما يكون. كاسات معدودة في أماكن محدودة، إن الله مقدر عليها الكاسات هاي بأماكن محدودة، اللي والله مظبوط، هذا كلام صحيح، الله مقدر كاسات معدودة في أماكن محدودة. لكن بكرة، الآن بكرة ناوي تسكر ولا لا؟ بدك بلا. طب شو عرفك؟ بركي خلصوا كاساتك. إذا أنت مصمم على المعصية من غير أن تطلع على قدر الله عز وجل، وبالتالي أنت تحاسب على معصيتك وعلى نيتك وعلى قصدك بغض النظر عن قدر الله عز وجل. يعني أنت الآن مصمم على معصية معينة، جاءك القرآن والأحاديث والوعاظ والعلماء والمذكرون ونهوك عن المنكر، وأنت مصمم على المعصية. طيب أنت الآن تصميمك هذا على المعصية، هل اطلعت على اللوح المحفوظ ورأيت المعصية مقدر عليك؟ أنت ما بتعرف لسه، القدر لا يعرف إلا إمتى؟ بعد حصوله. طب أنت مصمم على المعصية قبل أن تعرف القدر، إذن معنى ذلك أنت تعصي بقصدك وتصميمك واختيارك من غير أن تعلم مراد الله عز وجل. لذلك أنت مسؤول عن هذا التصميم وعن الاختيار وعن القصد من غير أن يحق لك الاعتراض على الله عز وجل بأنه قدر لك ذلك. مثل الآية الكريمة، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. هل هذا كلام صحيح ولا مصحيح؟ هذا كلام المشركين. هذا كلام صحيح ولا مصحيح؟ قال نعم صحيح فعلا، لو شاء الله ما أشركوا، مظبوط. لكن يا ترى هل يصلح هذا الكلام عذرا لهم عند الله؟ الجواب لا. ليه؟ وذلك لأنهم لما أشركوا لم يكونوا عالمين بما أراده الله لهم. ربنا عز وجل أرسل لنا شرعا أمرنا فيه ونهانا، وقدر علينا قدرا أخفاه عنا. قدر الله غيب وشرع الله ظاهر. طب يا ترى هل نحتج بالظاهر على الغيب أم بالغيب على الظاهر؟ يعني أنا بقول له يا رب أنت نعم أمرتني بالطاعة ونهيتني عن المعصية، بس أنت ما أردت لي الطاعة ونهيتني عن المعصية وما أني قدرت لي ترك المعصية، فأنا الآن أعتذر عن تطبيق شرعك لأنك قدرت كذا وكذا. ماذا يقول لي؟ ما أدرك أني قدرت عليك ذلك؟ إذا معناها لا يصح أن نتمسك بالغيب لندفع به ما ظهر من الأمر والنهي، وإنما أنت محجوج بالأمر والنهي والحجة عليك قائمة، ولا يحق لك الاحتجاج بما قدره الله عليك في هذا الأمر، لأن القدر لا يحصل إلا لا يعرف إلا بعد حصوله، مقابل لا يعرف إلا بعد حصوله. نعم.
فالمعنى أن الله موفق للشخص الذي أراد الله أن يصل لرضاه عنه ومحبته له.
نعم.
وقوله وخاذل من الخذلان.
لذلك هذه المسألة الأسئلة فيها كثيرة، لكن عندما يفهم الإنسان هذه المعاني تذوب أمامه كل هذه الأسئلة والشبهات. والحقيقة أن جهل الناس لهذه الحيثيات يجعلهم يستشكلون قضية القضاء والقدر، قضية تسير والتخير وما شابه ذلك. نعم، يعني يقول لك أليس المقتول مات بأجله؟ نعم بلى. طيب القاتل هل قطع عليه أجله؟ الجواب لا. القاتل يعني قتل الإنسان، وهذا الإنسان مات بأجله. طيب من الذي أمات الميت؟ الله، مو القاتل. طب إذا كان الله هو الفاعل، وإذا كان المقتول ميتا بأجله، وين صارت الجريمة لكان؟ القاتل على ماذا يحاسب؟ إنه أنت أيها القاتل عندما أقدمت على قتل هذا الإنسان هل كنت مطلعا أنه هذا هو أجله؟ لا. هل كنت أنت الآن يعني تفعل ذلك بعد أن اطلعت أن الله قدر عليك ذلك؟ أبدا. لكنك الآن أولا أنت أقدمت على ذلك بدافع ذاتي من نفسك. واحد دين، أنت الآن قصدت إزهاق روحه وقطع حياته بغض النظر بأجله ولا مو بأجله. ثلاثة، أنت الآن جاءتك المواعظ والنصائح تدفعك عن هذا وأنت مصمم على ذلك، لذلك أنت لا تحاسب لا على أنك فاعل ولا على أنك قطعت أجله، لكن تحاسب على أنك قصدت العدوان على هذا الإنسان، وتعلم أن الله عز وجل أجرى العادة أن يخلق الفعل على وفق اختيارك. الله أجرى العادة أن يخلق الفعل على وفق اختيارك. ليه؟ ليظهر ما تختاره باطنا بشكل عمل مادي ملموس مرئي محسوس. نعم، لتحاسب على قصدك واختيارك بشاهد هذا العمل. يعني هذا الإنسان قتل، نقول له يحاسب على القصد. طيب وين القصد؟ خفي. طيب إذا كيف نحاسب عليه؟ نقول لما قصدت خلق الله الفعل موافقا لقصدك، فأنت مسؤول على الفعل باعتبار أنك قصدته وأنك تعلم أن الله أجرى العادة بخلق الفعل موافقا لاختيارك. نعم.
ومعناه لغة
شو هذا؟ الخذلان،
ترك النصرة والإعانة. وشرعا خلق المعصية في العبد والداعية إليها.
هو خلق قدرة المعصية
أو خلق قدرة المعصية على الرأيين في التوفيق.
أنت ما صلحته.
شرعا خلق المعصية،
لا، خلق قدرة المعصية. هيك لازم تكون.
خلق قدرة المعصية في العبد
والداعية إليها. والقول الثاني
خلق قدرة المعصية
من غير الداعية، يعني من غير الميل. وهذا الكلام مر معنا في التوفيق لما قلنا القدرة إما أن يراد بها العرض المقارن، وإما أن يراد بها سلامة الأسباب والآلات. فإذا أردنا بها سلامة الأسباب والآلات بحاجة إلى قيد الداعية والميل. أما إذا قلنا العرض المقارن للفعل فلسنا بحاجة إلى قيد الداعية والميل. هذا كلام مر تفصيله في التوفيق.
قوله لمن أراد بعده، أي للذي أراد بعده عن رضاه ومحبته، كما تقدم نظيره. بيان ما يتعلق بالوعد والوعيد.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.